ومن أداها بعد خروج الوقت وهو الوقت الضروري، الوقت الضروري للظهر يمتد إلى غروب الشمس، من أداها بعد غروب من صلى بعد غروب الشمس فصلاته للظهر قضاء، قضاء صلاته للظهر قضاء، صلاته للظهر والعصر كل منهما. ولكن بالنسبة للضروري للظهر يمتد إلى الغروب، والضروري للعصر يمتد كذلك إلى الغروب، هما يشتركان في الضروري، يشتركان في الضروري ويختلفان في الوقت المختار. الوقت المختار للظهر يبدأ من زوال الشمس إلى نهاية القامة الأولى، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أول بداية، إلى أول وقت العصر، ينتهي عند أول وقت العصر. هذا الوقت الاختياري بالنسبة لله. والوقت الاختياري للعصر يبدأ من نهاية وقت الظهر إلى الإصفرار، ومن الإصفرار إلى الغروب الوقت الضروري للعصر. ووقت العصر كله وضروريه هذا ضروري للظهر.
لا فهمت شيخنا
الضروري معناها الوقت الذي يصلي فيه أهل الأعذار الصلاة أداء، واختلف فيه العلماء. مذهب الجمهور أن الصلوات كلها لها ضروري، إلا الصبح فيه خلاف هل له ضروري أم لا، لأن بعضهم قال ضروريه من الإسفار الأعلى إلى طلوع الشمس، وبعضهم قال لا ضرورية إلا هو إنما وقته كله مختار. وذهب أهل الظاهر إلى أن الوقت إلى أنه لا ضرورية في الأوقات، أن الوقت كله اختياري، وقالوا تمسكوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. تمسكوا بهذا الحديث، ثم تمسكوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. قال الجمهور هذا بالنسبة لأهل الأعذار، أي نعم بالنسبة لأهل الأعذار. والوقت الوقت الآخر ما قبل الضروري مختار. نعم
شيء وشيء يذكر شيخ بالنسبة للإصفرار، ما أدركت حقيقة، ما فهمت يعني ضابط الإصفرار.
الإصفرار هو هو الوقت الذي تصير فيه الشمس، هو الوقت الذي تصفر فيه الشمس، وأنها عندما تنظر إلى جهة الغروب تجد أن الشمس قد اصفرت، هذا وقت الإصفرار.
أستطيع أن أحدد بزمن شيء مثلا قبل الغروب في ربع ساعة؟
الله تعالى أعلم، لا أعلم تحديده بالوقت، إلا أنه يمكن أن يدرك بالحس، يمكن أن يدرك بالحس بشكل بطريقة سهلة. نعم مثلا يدرك بلا تكلف، يدرك بالحس. نعم عندما يراقب الإنسان الشمس سيرى الوقت الذي اصفرت فيه، أن بدأ شعاعها يضعف واصفرت قبل أن تحمر، الذي يليه هو الاحمرار من الغروب. نعم.
وهل أداء القضاء
أن يقع؟ ثم إذا عجلها إذا عجل الفرض المحدد له وقت معين، الفرض الذي حدد له وقت معين إذا عجله عن وقته هذا يسمى تعجيلا. وذلك مثل أداء الزكاة قبل حرور الحول لمن ملك النصاب، وكأداء صدقة الفطر زكاة الفطر قبل نهاية رمضان. وإذا أداها بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت اختلف فيه، هل يسمى هذا أداء أو يسمى قضاء؟ والذين قالوا إنه يسمى أداء وهم الجمهور تمسكوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن خالف تمسك كذلك بحديث البخاري مسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا، رواية فقضوا تمسك بها الذين قالوا إن من أدرك بعض الوقت وأدى جزءا خارج الوقت يسمى فعله قضاء. وكذلك الذين قالوا إنه إذا أدرك ولو أقل من ركعة يسمى فعله أداء تمسكوا برواية أتموا، فما فاتكم فأتموا. والصحيح هو مذهب جمهور القضية ودليله قوي أيضا. نعم. وهو أن من أدرك ركعة فقد أدى الصلاة، ومن لم يدرك ركعة فقد فصلاته قضاء الأداء.
لكن يجوز تعمد ذلك؟ يجوز تعمد ذلك؟
يجوز
تعمد ذلك؟
تعمد
أن يبقى جزء يؤدي جزءا منها مثل صلاة الفجر كلها اختيار.
لا بحيث لا تؤدى إلا في ركعة واحدة. هذا بالنسبة إذا قلنا بأن صلاة الصبح تنقسم إلى اختياري وضروري، العلماء قالوا تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري لغير عذر مكروه، جمهور العلماء على أنه مكروه، على أنه مكروه، تليق صاحبه فعل مكروه.
الإعادة
معناها من فعل، من أدى الصلاة على وجه فيه خلل في الوقت فصلاته مرة ثانية ليستدرك هذا الخلل تسمى إعادة. أي نعم.
جاهز يا شيخ؟
أي نعم.
التقسيم الشرعي من حيث الإلقاء أداء القضاء والتعجيل وأداء الباب ودون الباب والإعادة.
نعم. نعم. قلنا إما أنه لا هو أقسام هذه ما يكون تعجيلا وإما أن يكون قضاء يكون تعجيلا معناها أن يقدم الواجب قبل وقته مثل أداء الزكاة قبل أن يحول الحول وأن يكون أداء أن يؤدي الواجب في وقته مثل صيام رمضان في رمضان وأن يكون قضاء أن يؤديه بعد وقته مثل قضاء رمضان بعد رمضان وأن يكون إعادة مثل أن يختل الواجب في وقته فيعيده لاستدراك خلل ومثل من صلى في الوقت مثلا صلاة تبين له أنه كان على غير طهارة فإنه يعيد هذه الصلاة. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله وحكم شرع أن تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع قيام سبب الأصل وسب رخصة أو لا فعزيمة عذر
رخصة أو لا فعزيمة نعم فعزيمة علم نعم وحكم ثم قال وحكم شرع تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل مع قيام سبب الأصل وسم رخصة أولى فعزيمة أولى الحكم الشرعي تبقى وأن رأينا تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي إذا تغير إلى سهولة وهذا هذا تقسيم يقال إنه تقسيم يمكن أن يقال إنه هو الذي أطلق عليه بعض الأصوليين أنه تقسيم للحكم الشرعي من حيث موافقته للدليل أو مخالفته له تقسيمه من حيث الدليل موافقة ومخالفة ينقسم إلى موافق للدليل وهو العزيمة ومخالف للدليل وهو الرخصة ينقسم من حيث موافقته للدليل ومخالفته له إلى موافق للدليل وهو العزيمة ومخالف للدليل وهو الرخصة ما هو تعريفها؟ عرفها قال وحكم شرع أنا هذا الحكم الشرعي إذا تغير إلى سهولة معناها تغير بدليل شرعي آخر إلى سهولة أي إلى تخفيف مع قيام السبب الأصلي مع عدم انتفاء سبب الحكم الأصلي مع وجود سبب الحكم الأصلي هذا وسم معناها وصف ويسمى عزيمة وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الحكم الشرعي يسمى الأول يسمى رخصة أتوفرت هذه الشروط تغير الحكم الشرعي من سهولة من صعوبة إلى سهولة مع قيام سبب الحكم الأصلي بسبب عذر معين فهذا يسمى رخصة وإذا اختل واحد من هذه الشروط بأن لم يتغير أصلا أو تغير من السهولة إلى الصعوبة أو تغير من السهولة بدون عذر، أو تغير مع زوال السبب الأصلي يسمى عزيمة. ما معنى هذا؟ مثلا المسافر الذي يسافر سفرا تقصر له الصلاة، سفرا مباحا تقصر له الصلاة، رخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة وفي الفطر، والفطر منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذا الصلاة أيضا قصر الصلاة مذكور في الكتاب. فالأول قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، معناها السفر والمرض رخص بسببهما لهذا الشخص المريض وهذا الشخص المسافر بسبب هذا العذر، العذر الذي قرأ عليه وهو مشقة السفر أو المرض رخص له، فنقل الحكم من الصعوبة إلى السهولة
مع قيام
سبب الأصل. نعم سنشرح هذا. إذن أولا نفهم أننا عندنا حكم الشرعية، عندنا حكما شرعيا وهو أن عندنا حكما شرعيا وهو الصوم. هذا الصوم نقل من الصعوبة وهي الصوم في رمضان بالذات إلى السهولة وهي أن يقضيه الإنسان متى شاء متى قدر عليه، رخص له في الفطر ليقضي الصوم متى قدر عليه، صحيح. ثم الأذر في هذه الحالة هو في مثال السفر هو مشقة السفر، قيام السبب الأصلي هو دخول الوقت، سبب الصوم هو رؤية هلال رمضان دخول وقت الصوم، وسبب الصلاة كذلك قصرها هو دخول وقت الصلاة. إذن السبب الأصلي ما زال قائما، الصلاة دخل وقتها والصوم دخل وقته، مسافر ليسافر في رمضان ويسافر في أوقات الصلاة سيدخل عليه وقت الصلاة وسيدخل عليه وقت رمضان، مع قيام السبب الأصلي وجدنا العذر، وجدنا قيام السبب الأصلي، وجدنا أن السبب الأصلي ما زال موجودا، إذن هذا الحكم الجديد الذي تغير إليه الحكم الأول بدليل ثابت يسمى رخصة. نحن كان الصوم وجب على العموم بآية عامة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك الصلاة أقيموا الصلاة، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، و تجب الصلاة بزوال الشمس مثلا في الظهر وبغروبها مثلا في المغرب وبطلوعها مثلا في الصبح. هذه أسباب. إذن قال وحكم شرع، وجدنا حكما شرعيا وهو الصوم أو الصلاة، تغير إلى سهولة وهي القصر، قصر الرباعية في الصلاة حيث أصبحت ركعتين، والفطر بالنسبة للصوم على أن يقضيه متى قدر عليه، والعذر قائم وهو مشقة السهر أو المرض بالنسبة للصوم، والسبب الأصلي موجود وهو دخول الوقت بالنسبة لكل من الصوم والصوم والصلاة. وكذلك لو أخذنا مثالا آخر في أكل الميتة مثلا للمضطر، أكل الميتة للمضطر رخصة، والميتة في الأصل محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وقال تعالى في الحكم الجديد وهو الرخصة، الحكم الجديد لابد أن يثبت بدليل، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم على متجانف، من اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. إذا تغير الحكم من الصعوبة وهي حرمة أكل الميتة إلى السهولة وهي وجوب أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد به رمقه. ما هو العذر؟ العذر هو الاضطرار. وما هو السبب الأصلي للحرمة؟ هو خبث الميتة، وهذا ما زال قائما. وكذلك لو أخذنا مثالا في البيع مثلا، السلم سبب الأصل هو وخ. نعم. كذلك لو أخذنا مثالا في البيع، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال قال لا تبع ما ليس عندك لحكيم بن حزام، قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. وثبت عنه أنه قال في صحيح البخاري ومسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن هذا الدليل الثاني نقل الحكم الأول من الشدة إلى السهولة، والحكم الأول هو عدم حرمة بيع المجهول معدوم، والحكم الثاني هو الترخيص في بيع المعدوم. إذن الحكم هنا تغير من الصعوبة إلى السهولة. ما هو العذر الذي أدى إلى هذا التغير؟ العذر الذي أدى إلى هذا التغير هو عدم وجود العذر الذي أدى إلى هذا التغير هو عدم وجود أو الحاجة، نقول بعبارة صحيحة، نقول الحاجة إلى ثمن مثل التمر أو ثمن الثمار عموما قبل صلاحها، الاحتياج إلى ثمن الثمار قبل صلاحها مثلا، والسبب سبب المنع الأصلي هو الغرر، والغرر ما زال قائم. وعلى هذا تنقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام: رخصة واجبة كأكل الميتة للمضطر، ورخصة مندوبة كالقصر للمسافر، ورخصة جائزة كالسلم في البيع. ثم قال: أولى، معناها إذا اختل واحد من هذه الشروط فإن الحكم يبقى عزيمة، بأن لم يتغير أصلا كوجوب الصلوات الخمس، لم يتغير أصلا، أو تغير إلى شدة كحرمة الصيد على صيد البري على المحرم، فالصيد أصلا حلال، حلال لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ونقل هذا الحكم إلى صعوبة وضيق فيه لقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وفي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، كما في سورة المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن حرم هنا على المحرم أن يصيد صيدا بريا، إذن هذه هي الصعوبة، إذن هذه ليست رخصة. أو نقيل الحكم الأصلي إلى سهولة ولكن بدون عذر، مثل جواز وإباحة صلاة ثانية بوضوء الصلاة الأولى لمن لم يحدث، من توضأ مثلا للصلاة ولم يحدث فإنه يجوز له ما دام على وضوئه أن يتوضأ أن يصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى. صحيح، هذا الحكم منقول من حكم أصلي أشد منه، وهو ما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ولكن ثبت عنه بعد ذلك أنه قال حديث البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. مفهوم المخالفة هنا يدل على أنه إذا لم يحدث فإن صلاته مقبولة، أو انتقل الحكم إلى سهولة، انتقل الحكم الأصلي إلى سهولة ولكن مع زوال السبب الأصلي، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200،
وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
وقوله: لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. إذن إباحة عدم ثبات الواحد من المسلمين أمام 10 من الكفار بعد أن كان هذا لا يجوز له نقل للحكم الأصلي إلى حكم أخف منه، ولكن مع زوال السبب الأصلي، فالسبب الأصلي هو قلة المسلمين، والمسلمون لم يعودوا قلة بل أصبحوا كثر، بل أصبحوا كثرة، أصبحوا كثيرة. نعم. إذن السبب الأصلي لم يعد قائم، إذن هذا لا يسمى رخصة في عرف الأصولي. هذا يسمى تخصيصا على الأصح. بعضهم قال بأن هذه الآية ناسخة للأولى، ولكن الصحيح أنها مخصصة، لأنه قد يأتي على المسلمين، يمر بالمسلمين في المستقبل غرف يرجعون فيه القلة ويكون الكفار هم الكهر. أي نعم. واعترض على تعريف، يمكن أن يعترض على تعريف المؤلف بأنه في التعريف الأول بأن التعريف الأول لم يكن
تعريف
للرخصة، يمكن أن يعترض عليه بأنه غير جامع، لماذا؟ لأننا وجدنا أن النفثاء والحائض ينتقل في حقهما حكم الصوم وحكم الصلاة إلى حكمين خفيفين، وأن التعريف الثاني غير مانع، لأن صوم حرمة الصلاة على الحائض وحرمة الصوم وحرمة الحائض حرمة الصوم على الحائض وحرمة الصلاة كل منهما عزيمة، فحرمة الصوم عزيمة وحرمة الصلاة عزيمة وليست رخصة. وعلى هذا بقية ولا يمكن أن نقول
هو عزيمة
أي نعم هو باتفاق عدم صوم الحائض أو النفساء وعدم صلاتهما بالاتفاق ليس رخصة وإنما هو عزيمة. ولكن صورته من ناحية صورة الرخصة ومن ناحية أيضا لا تنطبق عليه شروط العزيمة لأن الحكم فيه تغير من صعوبة إلى سهولة. ولكن يجاب على هذا بأن الحكم في الواقع لم يتغير من سهولة إلى صعوبة لأنه تغير من وجوب إلى من فرض إلى فرض من طلب إلى طلب تغير من وجوب إلى 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 حرمة. الصلاة كانت واجبة وأصبحت حرام، الصوم كان واجبا وأصبح حرام.
انتقل من واجب
إلى حرام، نعم إلى محرم. ويجاب عن عن الثاني بأن يجاب عن الاعتراض الآخر بأنه بالنسبة لي الحيض والنفاس لم الحكم فيهما لم يتغير من السهولة من الصعوبة إلى السهولة بسبب العذر وإنما تغير بسبب المانع، بسبب مانع لا بسبب عذر. وعلى هذا يكون التعريف الذي جاء به المؤلف تعريفا دقيقا جامعا مانعا. ثم قال نعم فصل في تعريف الخطاب وأقسامه. سيتكلم في هذا الفصل عن الخطاب وأقسامه.
أحيانا نقسمون بين المفهوم بين الفصل والباب، ما الفرق بين هذا الكتاب
الفصل هو ما يفصل بين معنيين متغايرين، والباب هو ما يجمع عدة فصول، والكتاب هو ما يجمع عدة أبواب، أو يكون جزءا مستقلا في قضية بعينها. إذا قال إن قال نعم بتعليج خطابي وأقسامه. الخطاب المقصود به هنا هو الخطاب الشرعي، والخطاب في الأصل معناه توجيه الكلام بقصد لإفهام للفاهم، توجيه الكلام بقصد الإفهام للفاهم. نعم. ونقل إلى الكلام ذاته من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، قال إن الكلام
إن الخطاب
ما
من الكلام تلقى لمن
يصبح من الإفهام. نعم، عرف الخطاب، قال إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام. إذن عرفه، قال الخطاب هو الكلام الذي يلقى على مسامع من يصلح للإفهام، من هو أهل لأن يفهم ويصلح أو يصلح كل منهما صحيحا، لأن ماضي يصلح صلحا، فيها في الماضي صلحا وفيها صلحا، وبهما قرئ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عماد بن بشير الذي أخرجه البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت، هي الرواية الأشهر، وإذا صلحت أيضا في رواية. وكذلك بهما روي قول الشاعر: خذا حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كاد يصلح أو يصلح.
الأشهر
صلح بالفتح وصلح موجودة، كل من ما لغة صحيحة،
يعني يلقى لمن يصلح،
يلقى لمن يصلح، يلقى لمن يصلح للإفهام.
والوجه الثاني
فعول لا يكون مضارعها إلا يفعل، هو فيه فعل في الماضي، فعل في الماضي، فعل مضارعها لا يكون إلا يفعل. وأما فعل فهنا قياسها كذلك الفتح، لأنها حرقية اللام صلح، حلقي اللام جالب من جوارب الفتح. طيب، قال إذن هذا هو تعريف الخطاب، عرفه تعريفه تعريفا دقيقا.
وما من الكلام هنا
ما هو الذي معناها الذي من الكلام، نعم، ما موصوله هنا إن الخطاب ما من الكلام أي الذي من الكلام يلقى على مسامع أي يتكلم به من يصلح للإفهام، أي من هو أهل للفهم. نعم، كما قلنا التعريف السابق هو توجيه، نفس التعريف، الخلاف هو في العبارة فقط. توجيه الخطاب هو توجيه الكلام بقصد الإفهام للفاهم، بالفاهمة بالفعل أو بالقوة. نعم. ثم قال
وهل يقال لكلام خطاب في أزل أو لا ولو الاستمرار؟
وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا ولو الاستمرار؟ اختلفوا هل يقال لكلام الله تبارك وتعالى خطاب لكلام الله الأزلي القديم خطاب، هل يقال له خطاب أو لا؟ وهذا الخلاف مبناه مداره على تعريف كلام الله، فالذين عرفوه بأنه الكلام النفسي الأزلي الذي يدل عليه القرآن قالوا هل يقال لخطاب الله تبارك وتعالى في الأزل كلاما أم لا يقال له كلام؟ والذين لم يعرفوا هذا التعريف وإنما قالوا إن كلام الله هو القرآن، أن القرآن هو كلام الله، ولم يقولوا إنه دال على كلام الله، لم يؤثر عنهم هذا الاختلاف.